إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصلة إخواني في الله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومضى معنا لو تذكرون في مجالس قريبة ذكر أهم المسائل وأهم الأحكام المستوحاة والمأخوذة من هذه الآية، وكان التأجيل والتأخير للصيام ولأحكام الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أخرنا الكلام عن أمر الصيام لكثرة مسائله. والصيام إخواني في الله تحته مسائل مهمة وخاصة، ونحن في هذا الشهر العظيم بأمس الحاجة إلى التفقه وإلى التفطن لها، لأن بعضها تعتبر ركن من أركان صحة الصيام. فمن أهم ما يذكر من أمر الصيام في معناه، ما معنى الصيام؟ الصيام لغة هو الإمساك، الصيام لغة هو الإمساك، كما قال ربنا جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. معنى نذرت للرحمن صوما أي صمتا أي سكوتا. ولهذا قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى، قال: وكل ممسك عن طعام أو عن كلام أو عن سير فهو صائم. كل ممسك عن طعام أو عن كلام أو عن سير فهو ممسك. فيطلق لفظ الصيام على كل شيء مسكت أو أمسكت حركته، فيقال صامت الريح إذا ركدت، وهكذا خيل صيام أي إذا سكنت. فكل ما كان فيه سكون وفيه إمساك فهو فيه معنى الصيام. ويهمنا هنا ما معنى الصيام في اصطلاح الشرع وعند أهل العلم. للعلماء في هذا الباب تعاريف كثيرة، نقتصر على تعريف يكون الكلام على فروعه. ومن هذه التعاريف تعريف ذكره العلماء في كتبهم، وهي قولهم أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وسيأتي بإذن الله الكلام على كل فقرة من فقرات هذا التعريف وذكر مسائله وفروعه. وقبل الكلام والدخول إخواني في الله في ذكر تعاريف أو حدود التعريف، بقي مسألة مهمة، وهي: على من يجب الصيام؟ من الذي يخاطب بالصيام ويجب في حقه أن يصوم مع أهل الإسلام؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الذي يجب في حق الصيام من توفرت فيه شروطا ستة، من توفرت فيه شروطا ستة، وهي أن يكون مسلما بالغا عاقلا مقيما قادرا سليما من الموانع. هذه الشروط الستة، وهي مما اتفق عليها العلماء، أن يكون مسلما بالغا عاقلا مقيما قادرا سليما من الموانع. الأمر الأول والشرط الأول أن يكون مسلم، أن يكون مسلم. وقد مر معنا إخواني في الله تذكرون كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ذكرنا الأدلة الكثيرة الدالة على شرطية الإسلام والإيمان في حق من أراد الصيام، وخرج بشرط الصيام خرج الكافر بشتى صوره، سواء كان الكافر الأصلي أو الكافر المرتد. فمن كان كافر سواء كان كفره أصليا أو فرع ماذا ارتدادا فإنه لا يخاطب بالصيام. وللأسف إخواني في الله كم من أناس لربما يخرجون من الإسلام وهم لا يشعرون، يقعون في نواقض من نواقض الدين. كم من رجل لربما في نهاره وفي صومه ويسب الدين ويسب الرب، وما علم أن بسبه للدين وللرب قد كفر وقد خرج من الملة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ينبغي التنبه. أو آخر لربما يترك الصلاة صائم وهو تارك للصلاة، لربما يتسحر ثم ينام نومة كجيفة الكلب كجيفة الحيوان، ما يصحى إلا قبيل المغرب، لا فجر لا ظهر ولا عصر، هذا لا ينفعه. ولهذا أفتى العلماء أن من كان هذا حاله يصوم من غير صلاة صومه باطل، لأنه قد ارتد. وهذا عن قول من قال بكفر من ترك الصلاة. فينبغي التأمل إخواني في الله وإعادة النظر ومراجعة الشخص نفسه، ويعرف ما هي النواقض التي تخرج المسلم من دائرة الإسلام، حتى يعرف أين موقعه في هذه الدنيا، إما من أهل الإسلام فيتعبد الله معهم، وإما أن يكون كافر فلا يتعب نفسه بالعبادات. وكما قلنا هناك فروع متعلقة بمسائل الكفر قد مضى ذكرها كما قلنا في دروس ماضية. الوصف الثاني البلوغ، يجب الصيام على البالغين. والبلوغ إخواني في الله مرحلة يصل إليها الفتى، وللبلوغ علامات، وذكر العلماء علامات البلوغ 3 علامات، وهذه تكمن في حق الذكور. العلامة الأولى الاحتلام، الصبي متى ما احتلم يكون قد بلغ، إذن يجب في حقه الصيام. ودليله ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم وعن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. الصبي رفع عنه القلم، لكن إذا احتلم فإن القلم يجري عليه. والحديث ذكره الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. الوصف الثاني وهو الإنبات، ونعني بالإنبات أن ينبت شعر العانة، فهذه علامة من علامات البلوغ. ودليله ما جرى في يوم قريضة وفي بني قريضة عندما خانوا ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان حكم الشرع فيهم أن يقتل رجالهم، فكان هناك خليط من الرجال والفتيان والشباب من اليهود، فكيف يميز بين الرجل وبين الصبي الذي يقتل والذي لا يقتل؟ كان يميز بين هؤلاء بالإنبات، يميز بالإنبات، كما جاء ذلك في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث عطية القرظي قال فقال فكان، وكان عطية القرظي من بني قريظة كان من اليهود، قال فكان من أنبت منا قتل ومن لم ينبت فترك، قال وكنت ممن لم ينبت، وفي رواية قال فيكشف عن عوراتنا، يكشف عن عوراتنا، فمن أنبت قتل. والحديث رواه أبو داود وهو في الصحيح المسند. فالشاهد كان من الطريقة في تمييز البالغ من غير البالغ بطريقة الإنبات، إنبات شعر العانة. كذلك العلامة الثالثة وهو البلوغ 15، بلوغ 15، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث أنه إذا خرج للجهاد والغزوات فكان ينظر ويسأل عن السن، إن شك في صبي أو في فتى فكان يعرف أنه من أهل الجهاد بالسؤال عن سنه، إن بلغ 15 ألحقه في الجيش، وإن كان دون ذلك رده. وعلى هذا فتوى العلماء. فهذه العلامات 3 وهي الاحتلام والإنبات وبلوغ 15، ويضاف للأنثى الحيض، تزاد على الأنثى أن تحيض. فالبنت والصبية والفتاة إذا حاضت فإنها تكون من البالغين، تكون من البالغين وتؤمر بالصيام. هذه إذن علامات البلوغ. نأتي الآن إلى أهم المسائل المتعلقة بالبلوغ. المسألة الأولى، هذه المسائل أو هذه الصور أو هذه الصفات، صفات البلوغ، تسمى عند العلماء بالصفات الأصلية، الصفات الأصلية للبلوغ، وهي العمدة، هي العمدة الذي يعتمد عليها في معرفة البالغ وغير البالغ. لماذا هي العمدة؟ لأن هناك علامات للبلوغ لكنها فرعية، مثل ظهور شعر إنبات شعر الشارب، ظهور شعر الإبط، يعني خشون ماذا، أو يعني خشونة في صوت الرجل، هذه علامات. ظهور الحبوب والبتور في الوجه، هذه علامات، وإن كانت علامات البلوغ لكنها علامات فرعية ليست عمدة، وإنما العمدة هذا الذي ذكر، الثلاثة للرجال والرابع الحيض لماذا في حق الإناث. المسألة الثانية المتعلقة كذلك بالبلوغ، لا يشترط في علامات البلوغ أن تجتمع، لا يشترط في علامات البلوغ أن تجتمع. بعض أولياء الأمور لجهلهم يرى لابد أنه تكتمل هذه العلامات الثلاث في الصبي حتى يكون محتلم، فحين يؤمر بماذا، بواجبات الإسلام. هذا ليس بشرط، بل قال العلماء أيهما سبق فيلحق، أيما سبق يلحق. فإن ظهر مثلا في الصبي ظهر الاحتلام يلحق بالبالغين، إن ظهر منه إنبات ألحق بالبالغين، أي علامة ظهرت يلحق هذا الصبي بالبالغين. وهنا تأتي مسألة مهمة، وهي مما يجهلها بعض أولياء الأمور وخاصة الأمهات، أن من بعض الناس يرى أن البلوغ ما يكون إلا ببلوغ 15، ولهذا ترى تجد الأمهات ترى أن بنتها ما تؤمر بالصيام وغيرها من الطاعات والعبادات إلا إذا بلغت، قد مع أن البنت لربما تحيض قبل هذا السن. بعض النساء أو بعض الفتيات على حسب قوة أجسادهن وعلى تغذيتهن لربما يكون حيضها مبكرا في السن 11، في السن 12، فالفتاة إذا حاضت في هذه السن 11 والثانية عشر تكون من البالغين، من البالغات، تؤمر بالصيام. بعض النسوة لا، الأمهات تتركها السنة هذه والسنة اللي بعدها، ثم حتى تأتي السن 15 حين تأمرها، وهذا إثم وهذا لا يجوز، لأن البنت لما حاضت ألحقت بالبالغات، وجب في حقها الصيام. وهذا يدلنا أخواني في الله على أهمية معرفة هذه الصفات، وخاصة على أولياء الأمور أن يتفقهوا في علامات البلوغ، يعلم متى هذا الابن أو تلك البنت قد بلغت حتى تؤمر بالصيام مثلا، وهكذا بالصلاة، وقس على ذلك واجبات الإسلام. مسألة ثالثة كذلك متعلقة بالبلوغ، وهي إن كان الصبي وإن لم يؤمر بالصيام في حال صغره ودون سن البلوغ، لا يعني هذا أن يترك. الأصل أن الطفل إذا كان بالغ يؤمر بالصيام بأي علامة من علامات البلوغ، إن احتلم أو أنبت أو كمل على 15، لكن ليس يعني هذا إن لم تظهر منه هذه العلامات يترك. لا يا عبد الله، هناك ما يسمى بالتربية، هناك ما يسمى بالتعويد، هناك ما يسمى بالتدريج. وإن كان ابنك يا عبد الله لم يكن من البالغين، فلا بأس أن تربيه، تربيه على أن يعتاد على الصيام، مره، أمر ليس أمر وجوب لكن أمر ماذا، حث، يا بني صم، حاول أنك تصوم ولو كان في السن العاشرة، ولو كان دون ذلك. بل اختلف العلماء ما هي السن الذي يستحسن فيها للصبي ماذا أن يتعود على الصيام، من من قال 9، من من قال 7، وصحيح عند القدرة، إذا رأى الأب أن ابنه عنده قدرة ومقدرة ولو شيء يسير على الصيام عوده على الصيام، يتعود على الصيام. وعلى هذا كان فعل السلف رضي الله تعالى عنه من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ أنهم كانوا يصومون صبيانهم وكانوا يساعدونهم على ذلك، وذلك بأنهم يصنعون لهم اللعب من العهن، يأتون مثل ما يكون هذه الأيام، يؤتى بصوف أو خرق تجعل منها اللعبة ثم يعطى بها الطفل يلعب بها، لماذا؟ تلهيه عن الطعام والشراب، يعودونه ماذا على الصيام. فينبغي إخواني في الله على أولياء الأمور أن يعودوا صبيانهم وأولادهم على الصيام، وليس شرط أن يكون يوم كامل، ولو حتى شطر يوم، ولو حتى سويعات في سن 9 سنوات و10 سنوات يعلمه حتى الظهر، هذه سنة للظهر، وهكذا ما يأتي السنة الثانية إلا إلى قرب العصر، ما يأتي في 13 إلا وقد صام رمضان ولله الحمد قبل البلوغ يصوم رمضان. وهذا يعينك يا عبد الله على تربية أهلك. ولهذا كم نرى من كثير من الآباء يعانون من أولادهم، وهذا قد نراه بل رأيناه، لا أقول صبي أو أقول فتى، بل رجل بلغ 20 بل تجاوز 20 عنده من الجلدة أنه يعمل في المهن العضلية، لو ربما في بحر، لو ربما في زراعة، لو ربما في عمل عضلي، ومع ذلك إذا دخل رمضان ما استطاع أن يصوم، يختبئ خلف الجدران أعزكم الله في الحمامات أو فوق السطوح ويأكل في نهار رمضان. لماذا؟ لأنه ما تربى على صغره، ما تربى منذ صغره على الصوم. لو أن هذا الفحل بهذا الضخم لو أنه تعود من صغره على الصوم مع الوالدين من سن 10 و11 و12 ما يأتي عليه سن البلوغ إلا ويرى من سجيته، يرى من طبيعة أن الصيام سهل لأنه اعتاد عليه. لكن تخيل ما تعود على الصيام، أول ما يؤمر في السن 15 مثلا، بلغ 15 قاله الأب يا ابني أنت بلغت صم هذه السنة، تخيل أول مرة في حياته سيصوم، ليش ده مكلف، لو ربما في أول رمضان ما سيطيق كله، سيصوم بعض أيام وبعض أفطر فيها، والسنة الثانية لو ربما صادف حرا تكاسل ودخل في 17 و18 وهو لا يزال عليه أيام من رمضان يقضيها. لماذا؟ ما تعود، لكن تعود على صغره. ولهذا جاء في البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء له بسكران في نهار رمضان فوبخه، قال ويحك تفطر في نهار رمضان وصبياننا يصومون؟ فالصحابة كان من عهدهم وفي زمانهم يعودون الصبيان، وكما قال شاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده عليه أبوه. فالابن يعتاد على ما اعتاد عليه، فهم إخواني في الله، والمسألة تحتاج إلى ضبط لا إفراط ولا تفريط. فالأب لا يكون منجرف عاطفيا فيؤمر الصبيان الصغار بصوم الشهر بكماله، هذا ليس شرط يا عبد الله. بعض الناس يضغط على أولاده، لا بد أنت عمرك 10 سنين صم، انظر بنت الناس، انظر بنت الجيران أو ابن الجار قد صام، لا لعل ابنك لا يطيق فلا تلزمه. ولهذا بعض العلماء ينبه لهذه المسألة، قال انظروا حديث الربيع بنت معوذ أنهم كانوا يصومون صبيانهم فإيش من يوم، هذا في يوم عاشوراء، يوم واحد فقط. قد مر معنا أن الصيام كان بالتدريج، الصيام كان بالتدريج، وكان أول ما فرض الصيام في يوم عاشوراء. فالربيع تحكي عن يوم واحد كان يعودون صبيانهم على الصوم، فلا يأتي أحد يجعله شهر كامل، لا يأتي، كما قال أمر يحتاج إلى كما قال وسطية. فبعض الآباء ينجرف عاطفيا ويأمر ابنه يتعب لربما ينخذر ويغمى عليه ويسقط ويأمره لا باقي سويعات صم، يا أخي لا أسب لازم، وإنما تعويد. وكذلك ليس في ذلك تفريط أن تترك ابنك وعنده قدرة على ترك الصوم، لن يعود، يعود الابن على الصيام. فهذه أهم المسائل المتعلقة بالبلوغ، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. الشرط الثالث أو الصفة الثالثة من صفات الوجوب أن يكون عاقل، وجاء في الحديث حديث عائشة كذلك رفع القلم عن الثلاث ومنها وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل، فلا بد من شرط العقل في الوجوب. فخرج بشرط العقل المجنون، المجنون لا يؤمر بالصيام، المجنون لا يؤمر بالصيام لزوال عقله، فمن زال عقله لا يؤمر بالصيام. فما داعي لبعض الناس كما يقع لبعض المتحمسين إذا ربما يبتلى بماذا؟ بمن تحت يده من المجانين، فيظن أن المجنون يؤمر بالصيام فيتخذ ماذا الوسائل والطرق العديدة في إلزام هذا المجنون بالصوم، تارة بربطه بالحبال لا تأكل هذا صوم، أو في غرفة يقفل عليه الباب ما يخرج إلا مع المغاب مع المغرب حتى يأكل مع الناس، هذا ليس بشرط، هذا مجنون لم يؤمر عليه الصيام. وكذلك خرج بشرط العقل المخرف، المخرف هو الذي كبر سنه حتى أصبح لا يعقل، يهرف بما يعرف وبما لا يعرف، مخرف. إذا بلغ الرجل في سن الشيخوخة إلى سن الخرف فهذا يعد من المجانين, يعني قصدي يعد من المجانين, أي لا يؤمر بالصيام لأن عقله زال, لأن عقله زال. فهذه أهم المسائل إخواني في الله المتعلقة, وهناك تحت مباحث, لكن هذه أهم المسائل تذكر. فذكرنا ما يتعلق بالإسلام وبالبلوغ والعقل, باقي أن يكون بالغ, يكون مقيما قادرا سليما من الموانع, يترك إن شاء الله في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.